بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14 ميم على 11 و900.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الأحباب، نبدأ حفلنا بقراءة آية من كتاب الله تعالى. الطالب أمين جميل بالصف الثاني المتوسط لدار الحديث يتلو ما تيسر له، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
سماحة الشيخ عبد العزيز، أصحاب الفضيلة المشايخ، أصحاب السعادة الحضور، الإخوة الطلاب، لا شك أننا جميعا اليوم في فرحة غامرة بقدوم أب عزيز علينا وعالم متمكن سهل له الجميع بذلك. ولا يعبر هذا عن فرحتنا هذه كلمة أو كلمات، وإن كان في الأمر سعة ففضيلة الشيخ صلاح عرفات تتقدم بكلمة الدار نيابة عن المسؤولين والطلاب. هو تفضل.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا في هذه الليلة المباركة الميمونة التي نرجو الله عز وجل أن يثيب الجميع عليها خيرا، في يوم يجد الناس فيه أنفسهم في حاجة شديدة إلى حسنة واحدة، ونحن اليوم في مجلس من مجالس الذكر تتنزل علينا الرحمة وتغشانا الملائكة، لا يسعنا إلا أن نرحب بالوالد الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكيف نرحب به وهو في داره التي ما قامت إلا بجهده المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلها وجميع أعماله في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المسلمون، إن دار الحديث اليوم وهي تستقبل سماحة الوالد وتعتز غاية الاعتزاز بهذه الليلة المباركة، وتعتبر هذه الزيارة الكريمة من الوالد الفاضل تكرما وتفضلا منه، فبالرغم من كثرة مشاغله ومن كثرة أعماله التي لا تعد أعانه الله عز وجل عليها وبارك فيه وفي وقته وفي جهوده، برغم كل هذا صارع بارك الله فيه ولبى هذه الدعوة المتواضعة، بل صارع جزاه الله تعالى خيرا، فلا يسعنا حينئذ إلا أن نقدم له الشكر، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولا أجدني أحسن المدح ولا أجيده، وما كنت يوما مداحا، ولكن القلوب المفعمة بحب رجال الصالحين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله لتنطلق، والألسن التي ما فتئت تذكر الرجال الطيبين في مجالس العلم وبين طلاب العلم بالثناء والمدح لتجد نفسها معبرة ببضع كلمات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرفع درجاته في العالمين. ثم أيها الإخوة المسلمون، إن دار الحديث الخيرية التي بذرت بذرتها الطيبة بجوار البيت المبارك في هذا البلد الأمين قامت على تدريس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقد حازت الفضل وسبق القصر وقصب السبق، فهي تقوم على تدريس الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، لم تهمل واحدا منهما، إنما قامت بتدريس الكتاب تلاوة وحفظا وتفسيرا، والسنة المطهرة رواية ودراية، وتعلم أيضا الأصلين العظيمين أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث، أصول العلوم كلها، وهي منذ نشأتها وهي بين أيدي الأمينة يتلقفها جيلا بعد جيل، حتى وصلت إلى هذه الأيدي المباركة، إلى سماحة الوالد على رأس مجلسها الأعلى الذي ما يزال دائما يدافع عنها وينافح ويرفع ذكرها في الداخل والخارج، وهي اليوم وهي تضم بين جنباتها 500 طالب من شتى أنحاء الأرض يتعلمون العلم النافع ثم هم بعد ذلك ينطلقون الى بلادهم بعدما حملوا هذا النور وبعدما تزودوا من هذا العلم النافع، ليرجعون الى بلادهم دعاة مداة الى الله، وكل جهودهم وكل اعمالهم وكل ما يعود عليهم من الخير وما ينتج عنهم من الخير انما يكون في ميزان من قام على هذه الدار مخلصا خالصا. نسأل الله عز وجل ان يجعل ثمرة هذه الدار مباركة طيبة، وان يجعلها في ميزان سماحة والدنا الكريم. فباسمكم جميعا ارحب به في داره التي قامت على اكتافه وعلى جهوده المباركة مع اخوانه الطيبين. نسأل الله عز وجل ان يبارك في جهوده في الداخل والخارج، وان يمكن له ولنا جميعا في الارض، وان ينفع بنا وبه جميعا العباد والبلاد. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين، واراني قد اطلت عليكم، وذلك لان القلوب والنفوس منتظرة غاية الانتظار الى ما تتعلمه من سماحة الوالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الخف الكريم، القلوب الآن تفهو إلى سماع فضيلة الشيخ وسماحته، ولا نحب أن نشقى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة للدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن يتفضل سماحة الشيخ لإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعوا ثم تعملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته وخلقه وأمينه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما نلبه من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الحديث الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة، وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين، وجعلنا وإياه هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائم على هذه الدار كلمتهم المباركة وتوحيدهم، وأسأل الله يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. قد قال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمته التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولي عليها ملاحظة وهي قوله قالت بجهوده، فكان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهود ما نحن إلا جنود في سبيل الله عز وجل نرجو عونه وتوفيقه وهداوته. فهذه الدار المباركة قامت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين، وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في زمانه في مكة المكرمة، وصاحب هيئة الشيخ عبد الظاهر بن الصلح رحمة الله عليه إمام المسجد الحرام ذلك الوقت، كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار لتدريس الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1353 سنة، نحن الآن ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جميلة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتدريس العقيدة السلفية في أم القرى. فجزى الله جميعا ذلك خيرا، وضعف في سناتهم ورفع درجاته في المهديين جميعا، ولم يدع الله بها نفعا كبيرا، وتخرج منها جم غفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الرزاق الخمسه وغيره من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم غفير نفع الله بهم في تحذيرها وغيرها. ولم يغفر ان تقول بحمد الله تخرج الدعاه الى الله والوجهين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم، وأن يزيدها من فضله عز وجل، وأن يوفق قائمها عليها لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين. نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان فضل العلم وفضل حملته. العلم لا يخفى على جميع شأنه العظيم وفضله الكبير. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه ونظرها عند حدوده والدعوة في الواسطينه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يعن من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في آيات كثيرات أمر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا أن العباد لهذا خلقوا وبه أمروا. فالجن والإنس خلق الله عبد الله جل وعلا، وبذلك أمره سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال ربك: لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ورسوله شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه، وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله. ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة. وذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعبد ربه فالأمر فعليه بالعلم النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من الكتاب والسنة، مع العناية بالأصول المعتمد عليها من اصول الفقه ومصطلح الحديث، فان هذا هو السبيل والوسيله الى التفقه والتفهم في ايات الكتاب العزيز والسنه المطهره. واهم ما يكون في ذلك العنايه بالعقيده التي دل عليها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يفهمها جيدا كما فهمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاه والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنه نبيهم ومن يعن صحابه نبيهم رضي الله عنهم وارضاهم، وذلك بتوحيد الله وافراد عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، والايمان بان ذلك هو اصل الدين واساس المله، وانه سبحانه مفرد لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وان ما عبده الناس من دون الله من انبياء او اولياء او ملائكه او اصنام او اشواه او احجار او كواكب او غير ذلك كل ما يعبد من باطل، كما قال عز وجل: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعباده حق الله ليس لغيرها حق، فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله دين خالص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد اجمعت الرسل على هذا الامر، كلها جاءت بهذا الامر، هم بعثوا يدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة لا يعبد الله وحده ويتخذ عبادتنا سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يرسله جميعا من أولهم إلى آخرهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم رسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وقيام بحقه وتكفير فاكره وتكفير معافيه والوقوف عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحيله بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذريته عثرت الطاغوت كلهم على التوحيد. بينما وقع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين مد وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما وقع الشرك في قوم نوح ارسل الله له نوح عليه الصلاه والسلام وكان اول رسول ارسله الله له الارض بعدما وقع في الشرك. ثم منتج الروح كثرى حتى ختمهم الله بإيمانهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى ما كان محمد بن أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس إلى توحيد الله كلهم بلغوا رسالة الله كلهم أوضحوا ما بعثه الله كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنوا بهذا الأمر على العالم يبين هذا الأصل الأصيل وعلى الطالب يعنى بهذا الأصل الأصيل قبل كل شيء وأن يسره جيدا وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة وهي إخلاص العبادة لله وحده وتكفر عبادة ما سواه ومن بأن هذا هو الحق هو دين الله وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أصنام أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر وعبادة غير الله هذا الباطل ودعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنجو لهم والذبح لهم أو بالكواكب أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة هذا هو شرك المشركين. هذا هو الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه عز وجل ولقد وحويت من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكالذي وقع فيه ظلما من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم. ولهذا أرسل الله الرسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء إلا أفراد القبيلين بقوا على الحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم ماتوا أكثرهم ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدرك أولا نبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث على عباد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويسألون بهم وينظرون لهم ويقولون ما نعبدهم ولا نقدم ما يثلث ويقولون ما حكى الله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا هو أن تفلحوا. ولو وجد في مكة المكرمة 10 سنين يدعوهم لهذا التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحذرهم من الشرك كما فعل الله في الصلاة الصلوات الخمس وصلاها الزكاة 30 ثم هاجر المدينة. فقال فينا 13 سنة في هذه البلدة المباركة يعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويبين لهم بطلان ما فعلوا من الشرك. فهدى الله من هداهم من قليل وعلى الاكثرون وعاندوهم الاكثرون فلهذا هاجر عند الله الكريم وانتقل الى نبيه المنوره وانفر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة فأخذ الله له الدين عليه من ربه وهو الصلاة والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس قامت على أساس بيان العقيدة الشرعية العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وترفع ذات ما سواه وبيان ما عليه أهل الشرك حتى يكون الطالب على هينة وعلى مصيرة من ذلك وحتى يقول الدعوة هو الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه من العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبصرونه هذه العقيدة العظيمة بعد يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الأحكام وعلم السنة في سائر الأحكام والرسول المتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم اللغة العربية والقواعد العربية وغير ذلك من العلم التي يعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل الا البصيره في هذه العقيده من غير ذلك ما امر الله به ورسوله الا التفقه في الدين والتعلم والصبر والاخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا فعلا ايها الطالب شرف العلم وخوف العظيم وانه وسيله الى ان تعلم ما خلقك الله له وان تعلم احكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك حتى تقف على بصيره وحتى تنتهي من ما حرم الله عليك على بصيره وحتى تقف على حدود الله على بصيره. وقد درج في الكتاب العزيز والسنه المطهره في هذا العلم والعلماء شيء كثير ومن ذلك قوله جل وعلا فيه الله انه لا اله الا هو والملائكه هو العلم أول بقصد لا إله إلا هو العلي الحكيم فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده وفرهم يشهدون بذلك وما لا إله إلا لما أعطاه الله من العلم والبصيرة فتشهد لربه بالوحدانية وأنه الله الحق وهؤلاء هم بالعلم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية لا علماء السلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك هؤلاء هم العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته هم أفضل الأنبياء وهذوهم وهذوهم وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشية شاملة وخشية كاملة إنما يخشى الله من عباد الله من البصيرة التقوى في رسول الله أكمل حشية وعلى رسول الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ورحمة العلماء ورحمة العلماء ورحمة الله لله ثم يليه علماء الدين في البصيرة في الهدى في العلم الله في كتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أكمل الناس حشية لله وأعظم الحشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر حتى تكون ما شاء الله حق الخشية. ومعلوم ان كل مسلم وكل مؤمن يخشى الله ويخافه لكن خشيه الانبياء والرسل والعلماء فوق ذلك واكثر من ذلك وكلما زاد العلم بالله فبدونه زاد الخشيه لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قيل افسحوا المجال فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات بأعماله الصالحة بتقواه لله ولذلك التبسط في المجالس والارتفاع إلى الأماكن التي نحتاج إلى التحول عنها بأمر شرعي ومصلحة شرعية ينفذوا وينفذوا وارتفعوا يعني هذا المكان من صحة تقتضي ذلك. العالم هو الذي ينفذ أمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويسارع الى الخير فيكون اسرع الناس والعمل وابعدهم عن الجواه هكذا يكون عالم بالله هكذا يكون عالم بدين الله يتدقق في الدين ويتعلم ويسارع الى كل خير ويتباعد عن كل شر وفي جمله صالحه في اقواله واهلاله وسيره. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نفعل الله نصيحته. من علامات التوفيق لأن الله رب بالعج خيرا يفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير هكذا يكون طالب النجاة والغاية هنا عند الله يتبقر في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وليس لمكان هكذا طلب العلم على حقيقة يطلبه أين وجده؟ في مسجد وفي مدرسة وفي خيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. أين ما وجد العلم الناس طلبه وأخذه. وهذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا بيد الله في خير الفقير الدين. والعلم التعلم ويقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا وثلثه علما سهل الله له في طريق الجنة. فالكما في العلم وطلبه وتفقه في الدين من أعظم الأسباب لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة الدين حق المعرفة ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فالوصية للجميع ونفسي تقوى الله جل وعلا ويجد في طلب العلم وتفقه في الدين. أين كنت؟ ووصيف طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على حفظ كتاب الله وتفضله والتفقه فيه وسؤال المدرسين عما اشكل عليكم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه كلام اهل العلم في ذلك حتى تستفيدوا كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى عما اشكل بعد العنايه بعد المذاكره بعد العنايه بالدرس بعد الاقبال على متن والحفظ على فهمه حتى تسألوا عما اشكل بعد ذلك. ووفدوا بالعمل وفدوا بالعمل. يقول الله جل وعلا ومن يهتدوا زاد هدى وآتاه تقواهم. بالعمل يزداد العلم وتصفى القلوب وتقوى حجة الله فيها ويقتدى بك في قولك وعملك. ويقول بعض الصحابة رضي الله عليه من علم بما علم أمرك الله إلا ما لم يعلم. وهذه الكلمة التي سنة تدل على ذلك إن سبحانه هو الوحيد وزاد هدى وأتقوا ما كان تقواه. ونحن جل وعلا هو يجب الله هو الذي يشهد هدى. فأنت بطلب علم وتفقه في الدين وجد والنشاط والمواصلة وبالعمل الصالح وجد في ذلك يزيدك الله علما إلى علمك وهدى إلى هداك وتوفيقا إلى توفيقك ويكون ذلك من أسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القران وعلمه. تعلم القران هو الاساس المتين ففيه علم العقيده وفيه علم الاحسان وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والهدى وفيه علم السيره وفيه علم الاوائل وقصص الاوائل واخبارهم واخبار الناجين واخبار الهالكين وفيه اخبار الجنه والنار وصواته أهل الجنة وصواته أهل الدار كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكفر قل فللذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبر الآيات وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه وفيك يوم القيامة شفاعة لأصحابك. وفي المسلم الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم يلعب القرآن يوم القيامة ويأخذه الله من أمته تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غنمتان أو غواصان أو فقام من طير الثلاث تحاجان على صحابهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والجهاد في فهمه والعمل به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان فيأتي بها قتلين عونتين سميتين كي ريحت بلغت واحد رحم قالوا كل يحب ذلك. قال ألا وقد وحده الله المسجد فيعلم آيتين كتاب الله خير الله من قسم سميتين وثلاث ثم من ثلاث وأربع ثم من أربع ومئة ثالث من يعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يدل الله أن تعلم العلم وتفقه الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله فالتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وإن كان لابد من طلب الدنيا حاجة الإنسان لكن يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تشغله عن يجب عنه طلب العلم. هذه طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفقه في الدين. طلب العلم وتفقه في الدين من أعظم نعم الله ويحضر الضربات فهو وسيله الى فتح لسان من خلق له ومعرفته من خلق له وتوحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يسمع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله من ذمه رسوله عليه الصلاه والسلام. هذا هو السبيل. واهل العلم هم رفض الانبياء ومقاده. فعليك بالحفظ على طلب العلم والتفقه في الدين والصبر والمصابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رفض الانبياء والعبد ولا ولا في دينا ولا فيهما وإن الله في العلم. فالعلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وخلفاء الانبياء وهم الهداة المهتدون. فاحرص ان تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعناية بما أشار عليه حتى تتحرك على بصيرة بدينه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من يوفر البلل من يوفر الفصل من يوفر وعاة الوقت فيصيب بنفسه بحفظ الوقت والعناية فإن الوقت سليم وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا. فأعرف بحفظه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمذاكرة بينك وبين زملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغير ذلك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمحنا ويوفقه الوجوه والثبات عليه وأن يعيننا ويوفقنا في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يصحبه سبحانه بارك في هذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ومظالمها وإنها بارك مستمرة باقية فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعلها مباركة وينفع بها العباد والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن ينفع بجميع العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا على هذا كل خير وأن ينفع به العباد والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصف دار المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجعل عليهم خيارهم ويصلح غايتهم كما يسأل سبحانه وفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعين هذا كل خير وأن يتقبل من أعمالهم الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف مثوبتهم ويجعله هداة مهتدين وأن ينفع به العباد والبلاد في كل مكان. إنه سميع قريب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. والآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فقد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة. وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجاؤها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قد سمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرض ما نستطيع عرضه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه وإذا أتاني مشيا أتيتوه هرولا فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فأفتونا في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وفي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يقول الله جل وعلا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وأن يحضر إلى الملائكة يحضر الملائكة منهم، وأن تقرب إليه شهرا تقربت إليه جراعا، وأن تقرب إليه جراعا تقربت إليه باعا، ومن أفهم من ينسي أسيته فرالة. قد يكفي السنة والجماعة في هذه الحديث وأشباهها موارفة كما جاءت، وعدم تأويلها وعدم تكييفها، معناها واضح وظاهر، وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أفرع بالخير والإحسان إلى عباده منهم. هذا منظور الحديث، أما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الفرولة، هذه الأمور هو أخبر بها عن نفسه، فلا تفسر بما تفعله ما جاء في كتابه وسنة نبيه الذي قال في واقعها وقال في غيرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فتقربه ذراعا وباعا ومجوها، وكل هذا شيء بسببه نفسه، فنسبه اليه ونقول الله وكيفيته الله. فهو جل وعلا تقربه الى عباده ومشيه الى الهرولة، هذه امور هو اخبر بها عن نفسه، فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنه نبيه الذي يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هرولة، كل هذا شيء نسبه لنفسه، فننسبه اليه ونقول لا يعلم كيفيته الا هو، كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله داخل الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامه الا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الا هو. فهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف ياتي هرولة، كل هذا اليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته الا هو. لكن من معنى من مقتضى هذا الحديث انه اسرع بخير لنا وانه اسرع بالاحسان لنا من فضله وجوده، اما كيفيه هذا المعنى وما صله هذا المعنى فهذا اليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف صفاته الا هو جل وعلا كسائر الصفات. نعم.
وهذا اخ يسال ويقول: رجل ذهب بسيارته الى بعض نواحي مكه فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملا سيارته، فماذا عليه؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
إن كان من الحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو اختلى خلاها، يعني حشيشها الحي الرطب، وإنما ترعى الإبل والغنم والإبل والبقر ولا بأس، أما أن يحتش لا يحتش إلا مثل الإدخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعض العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفيه التوبة والحمد لله. نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقسم بدونها فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فمسلمون لم يجرحوا وروا عنه واستقفوا من حبان وصححه الحاكم، فالمقصود أن الحديث لا بأس به وهو يشناه في الاسم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا في الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة، فكلاهما يمين مباركة في الشرف والفضل، والسماء إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، والسماء الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف، ولا منافات. فالحديث كلتا يدي ربي يمين مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسمية الشمال لا يدل على النقص، بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يده يد وقدم يصير قدما قدم وعين وسمع وبصر، كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل فيها خلق سبحانه وتعالى. نعم.
هذا كنا
يفتينا
بلا محرم
أفيدنا جزاكم الله خيرا. الصواب لا بد من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على أصل الحديث. وأما حديث لا تخافوا إلا الله والذي بعد غيره هذا ليس فيه إذن، إنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني، هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا، هذا من اتباع المتشابه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم تبين ما فيهم فليغفر إليك ما سمى الله فاحذروهم، هذا لا يجوز، يجب أن نأخذ بالأحاديث الصالحة الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا قال لا تسألوا إلا مع ذي محرم. ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال انطلق فحج مع امرأته، لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات ولكن اجتهاد قوم اجتهاد، والصواب خلاف ذلك وأنها تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان مع نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس لو كان هذا جائز قال إلا مع ذي محرم أو مع نساء الأمينات، ما قال ما تبها زيادة، قال إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم يعرف ينصح يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام.
سؤال يقول اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة وإن على ذلك خلاف في جواز أكل الجبن المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل بأن الصحابة جبن المجوس، فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الأظهر في هذا قول من قال الجواز لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، مدل ذلك على الاقتصام في هذا الأمر. نعم.
وهذا سؤال قريب من الأول، يقول كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الألبان المستوردة والسمك ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن هذه شحم خنزير، فماذا يفعل المسلم الذي يسمع مثل هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد وأخبرناهم بما أشيع وما نشر في بعض الصحف، وأجابوا بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرد عن عناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من فنجر وغيره، وأن الوارد إلى هنا شيء معتلم به وليس فيه بحمد الله ما شيء ما ليس فيه شيء مما حرمه الله من فنجر أو غيره، نسأل الله لهم التوفيق. نعم. نعم.
سؤال ما
دور المسلم فيما يجري من الاحداث العظام على الارض لسقوط النظام الشيوعي وحركات التحرر في العالم الاسلامي في شعوب العالم؟ اليس الوقت المناسب لكي يفرق الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين ولكن كيف؟
لا شك ان هذا من نعم الله، هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعيه لا شك ان هذا من نعم الله العظيمه، فانها تتابعت السقوط والانهيار هذا من رحمه الله جل وعلا، ولا شك انه يجب على اهل الاسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم في بعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم، يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم أن جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله يفعل بالأسباب مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وينفع بالأسباب، والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم.
هل المسائل العلمية المشتبهة كالعذر بالجهل ونعوذ
بالله
من ذلك
يوجد
الخلاف فيها
ووقوع
الهدف
والبغضاء
بين
اصحاب المعتقد
الثاني
الواحد؟ الواجب في هذا الاسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشدة، فكل طالب للحق، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي احسن، ويقول في حق اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن وهم كفار، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفار، كيف يا إخواننا؟ الواجب الجدال بالتي أحسن وحسن الظن، حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق، لا تيأس ولا تهجر، ولكن علف بالمجادلة بالتي أحسن وفي الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، والحق ضالة المؤمن، وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت، عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت، سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك، عليك بالإخلاص
ويكون هدفك ظهور الحق سواء مع أخي أو مع أخيه. هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، ومن ظهر الحق خضع له وأجاب إليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويرجى في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من أذى أو كلمات نابية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها نسأل الله السلامة. نعم. أسأل
الله ما حكم قتل حمام بالسيارة بالحرم الشريف خطأ وماذا يلزمه علما أن بعض السائقين يضطر باستخدام المنبه فينفي عن ذلك إهداء الحمام؟
هذا أمر يحتاج إلى عناية. الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق في رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع الشيء ولا يزعج بمنبه، فإن هذا الحمام لا يلفر صيده ولا يختلى خلاه، ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية، وهي شاة عن الحمام الواحدة تذبح وتفرق على فقراء المساكين. وقال قول من العلم إن ليس عليه شيء إذا لم يتعمد، لأن الله قال ومن قتل متعمدا. ولكن المشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء، وبهذا أفتى الأكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن أن لا يعجل وأن لا يتساهل في هذا الأمر، وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حط له فداء وإن كان يتعمد. أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الفدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ فهذا خطأ فهذا محل النظر، وكونه يهدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحوط له وأسلم لدينه. أحسن
الله عليكم.
يقول البعض أن الدراسة الإدارية الآن لا تزيد الطالب العلم وعليه فهل يدعو فهو يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتهم؟ أن أكثر الهيئات اليوم إنما كانت على شهادات لتقييم الموظفين، فهل لو أحسن الطالب أن هي تدعو على شهادة يكون قد أصاب؟
هذا يقول هذا
كلام جاهل مركب. هذا غلط. الدراسة الإدارية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الأخرى، لا تمنع يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على محتاج له في بيته أو في أي مكان، لا تمنع يتلقى العلم من طرق أخرى، من برنامج نوع الضرب أو برنامج يعطي القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من كله يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال. كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. أما الدراسة النظامية فدراسة ضرورية والحاجة إليها ماسة ونفعها عظيم. فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، القضاة والمدرسون والنادر خلاف ذلك، النادر لا حكم له. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على الطفين أو الجوربين إلى فوق 3 ريال، وقد ثبت في بعض الآثار عن بعض الصحابة زيارة المسجد على الثلاث، ويقرر عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك للمجاهدين
بعض العلم، فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة؟ ومحكم يلتزم الصلاة ولكنه نسي فاستمر على المسجد بسبب غروب الجهاد إلى ما فوق الثلاث؟
الحديث مقيته صحيحة وثابتة في يوم وليلة مقيمة ثلاث مسافر بالعيالية، وهي حديث صحيحة وصحوها حديث رضي الله عنه. وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكرة عن حسين بن ثابت وعن آخرين. فالمقصود أن الصواب التوقيت، ولا يجوز الزيادة على التوقيت، فهذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته، وهذه القاعدة في حمل المطلق على مقيد والعام على الخاص. فلا أرى أنه يسوغ لطالب العلم أن يفتي بجواز المسح المطلقة، بل يجب أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم. هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك، وإذا فعل ذلك فلا حط له القضاء بما زاد على الثلاثة. نعم.
سماحة والدنا وفقنا الله وجبكم في الله،
أكثر
جمع من الناس إلى كذب القشور في زعمهم كغلط كما رأي الفجر وشجاع والسواق وقصر الصياد وغير ذلك. فبدأوا تدينين بدعوتهم كما رأي كل عاد الحق تجاه الآية والرأي السائل العلماء في كتاب السنن النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي بينوا يروي لكم الله خير.
هذا يفعله كثير من ناقص العلم ناقص البصيرة ناقص الخشية لله عز وجل، فإن أوامر الله لا يسمى شيء منها قشور ولا يجب يسمى شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا لك نورا روحا من عندنا سماه الله روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا في جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فسمى الله وحيه نورا وسماه روحا. روح تقصد به الحياة ونور تقصد به الهداية. قال عز وجل يا أيها المستجيب لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، فسمى الله وحيه الحياة. قال سبحانه ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس، وحي الله نور وحياة وليس فيه قشور، وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القشور، وترك الإسلام كذلك أمر مقصود. فالذي يقول إن هذا من القشور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله وأخشى عليه أن يكون مرتدا، نسأل الله السلامة. يجب الحذر من هذا الكلام السيء، بل يجب أن يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا، ويحذر ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلتات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، ليس المقصود أن تعلم الأصول وتقيس، أن تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتابع ما حرم الله وتؤدي ما أوجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلوات الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخر من أهل الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف درسه كثير من العلم وردوا عليه وطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تيسر في ذلك إن شاء الله قريب. نعم.
يقول شركك في الله، هناك من يقول انه يلزمكم من القول باجراء النصوص على ظاهرها وعدم التاويل، فانما معيه الله ذاتيه، اما بتاويلكم فيلزمكم الا تهجروا على المؤولين في اشياء اخرى نرجو سماعكم وتوبيخ.
حبكم الله عليه عبد الله، تحب الله من افضل القربات. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامه ايوم يتحابون بجلالي اليوم ظله بظل يوم لا ظل الا ظله. فالتحاب بالله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعابوه واجروا النصوص على ظاهرها، وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيرهم، وكتاب الحنويه والتدبريه العقيده الواسطيه وغيرها من كتب الائمه. والمعيه ما فيها تاويل، انما المقصود بالمعيه علم الله، ليس المقصود انه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، انما يقوله هذه الحلول. فالمعيه قاله السلف اجمع السلف على ذلك، كما حكاه عبد البر وابو عمر الطلمنكي وغيرهما، اجمع العلماء على ان المراد بقوله معكم، ولا تحسبن ان الله معنا بعلمه، ليس معنا الذي في الغار هو الصديق، وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التاويل، بل هذا من بيان الحقيقه التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال ان ترى ان الله يعلم ان ما يكون من ثلاثه الا رابعهم ولا خمسه الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو اينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختمها بالعلم، والمقصود بذلك انه محيط بهم وعلم باحوالهم ويرى مكانهم، ولا خير لهذا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما تقول بشأن وما تدعو القرآن ولا تعمل من عمل
إلا كنا على كل شهودا إن تفضل فيه. هو شاهد علينا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وعلي من الله ومعنا وهو فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم هو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية. نعم.
قضية
الشيخ جزاهم الله خيرا، ما إخراج الزوج بأنها محرمة عليه؟ هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده ناري المرأة؟ هل يدخل إبنهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره. نكاح الخامسة باطل، ومحرم إن جاء بعلم هكذا جاء بالعلم، فإذا كان له شبهة يلحق بأولاده، يلحق بأولاده وفرق بينهما. لأن في قول دعوة العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد على الخمس لا تسع كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلادكم شيء من هذا لسبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو الحكام إن كان هناك حكام مسلمون أن يفرقوا بينهم وبينها ويؤدبوه حتى ينفجع هو أمثاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
هل التبرع بالذنب أو بأعضاء الإنسان حيا أو
ميتا جائز؟ أما التبرع بالدم عند الضرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، وقد صدر من المجلس هذه العلماء قرار بذلك بما فيه من المصلحة العظيمة من دون مضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل ميتا. أما التبرع بالأعضاء فهذا لعلماء فيه خلاف علماء العصر، منهم من أجازه ومنهم من منعه، وعندي في توقف ولست من يجيزه، وعندي في توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، فجازه بعض أهل العلم وقالوا لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالزيد، وآخروا منعوه وقالوا إن هذا نوع من التمثيل ونوع من الخبر وليس تصرف في ذاته ولا في أجل أعضائه، وربما تصرف تصرف يضره ويفضي إلى موته. فبعض أهل العلم توقف في ذلك وأنا من المتوقف في جواب هذا. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذات ليلة: أريت ليلتكم هذه فإنها بعد مئة سنة لا يبقى من أزواجكم. فإنه بعد مئة سنة لا يبقى من على وجه الأرض أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الإستاسة عند مسلم أن سليم الثاني رأى الدجال وهو ينتظر أن يؤذن له بالخروج.
السؤال: كيف الوصف بين قول
النبي صلى الله عليه وسلم لا
يبقى
بعد مئة
سنة
أحد
وقول الدجال عائد
من ذلك الوقت إلى
يومنا هذا؟ الحديث صحيح، والمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض يحترم كما قاله الصحابة، وأنه لا يبقى على وجه الأرض منه على ظهرها ذات الوقت أحد بعد مئة عام، يعني يموتون. أما حديث الدجال فهو من باب خاص، باب خصوصية، فلا يرجع على هذا، لأن النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول: رأيت رجل تزوج لامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب من هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاع مثل أم النسب، إذا كان لها أم من الرضاع فهي محرومة لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاع إذا دخل بها بناتها من الرضاع كذلك قبيلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله في كتابه يعني يقول: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كالنسب شرع كما شاء. لعلها يكفي، لعلها يكفي. وفق الله الجميع لما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.